بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل قال سعيد هو ابن أبي أيوب عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدعي المدعى من الكراهة، وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها. وقد ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة المائدة وترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، وصنيع البخاري يقتضيه، والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده، وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم القاضي أبو بكر بن العربي فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه. ومسائل النوازل ليست كذلك انتهى، وهو كما قال، لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي. ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه، ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزار. وقال سنده صالح نصح الحاكم من حديث أبي الدرداء رفعه: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء فرحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذي، وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود. وقد أخرج مسلم وأصله في البخاري كما تقدم في كتاب العلم من طريق ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فذكر الحديث وماذا في قصة اللعام الذي قالوه في هذا الموضع أن المسائل المتعنتة هذه المنهي عنها، لا تسألون إن شاء أن تبدأ لكم تسؤكم. أما السؤال لقصد التفقه في نازلة حادثة أو يتوقع نزولها أو أراد الفهم فيها، أراد فهم دين الله، فنحن الآن نطلب العلم، نلتمس مسائل، ربما مسائل الرق ومسائل أخر، لكن هذه نعتبرها فقها لدين الله. من يريد الله بها خيرا نفقه في الدين، فمن تفقه في دين الله فيؤجر على ذلك حتى ولو لم تكن. إنما المنهي عنه والمذموم هو ما سمعت من التعنت. والسؤال عن أشياء لا تعني، وقد ذموا بعض الحنفية لدخولهم في أشياء لا تعني وأشياء متعنتة. ومما يدل على ذلك أن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين شعر أن بعضهم يسأله تعنتا وكأنه يسأله ليحفيه في المسألة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألون شيئا إلا عجبتكم. وهذا حاصل في كثير من الناس، يسأل لا لقصد الاستفادة والعلم لكن للتعنت، وهذا تشبه باليهود، سألوه عن كذا سألوه عن كذا لقصد ما علمتم. ومن ذلك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فكانت أسئلة اليهود كلها لقصد التعنت لا لقصد الاستفادة والعلم. وذلك زمن تشريع، فربما سأل السائل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل تلك المسألة، ويكون بذلك مقترفا ذنبا عظيما. وقد كلف على المسلمين ما حرم بسببه مما هو حلال، ولكن أراد الله عز وجل تأديبهم كما حصل من التعنت في بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم والناس الباطل، شددوا فشدد الله عليهم. فالواجب أخذ ما ثبتت به الأدلة وعدم التدخل فيما لا ينفع وما لا يعني. وإن حصلت مسألة تجشم لها الناس معرفتها بعلوم أدلتها، معرفة أدلتها بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. أما ما يسمى عند العصريين بالتحليلات والافتراضات هذا هو المنهي عنه، سيكون لعله ومن هنا فمحتمل كذا ومحتمل كذا، هذه تحليلات وافتراضات. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم أي ينزل حكمها. وهكذا صنيعهم لما لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورميهم حصبهم الباب، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية أن يفرض عليهم، هذه من الرحمة بالأمة. فبعض المسائل لو فرضت لشق على الناس، أكل عام يا رسول الله أي يجب علينا الحج؟ قال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. وفعلا من الذي الآن يستطيع أن يحج كل عام؟ ولو قال نعم لوجب على المسلمين كل عام، وكان فيه المشقة العظيمة من حيث الزحام ومن حيث الأتعاب ومن حيث السفريات. وهكذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في لفظ عند كل صلاة. ومن الذي يستطيع أن يوجد السواك عند كل صلاة؟ قليل، بعض الأماكن يكون السواك معدوما. ما سكت عنه فهو عفو أي اقبلوا عافية الله، الله سلمكم وعافاكم. والتوفيق أن الإنسان يأتي بما هو مأمور به بقدر المستطاع دون البحث عن الأمور المستغربة، فإذا حصل شيء يستدعي الأمر البحث عنه بحث عنه. واسألوا الله العافية، لا يتمنى الإنسان المشاكل التي تحصل سواء في المشاكل المستغربة أو المعضلات، ويسأل الله العافية. والمسائل ينبغي لا ينبغي أن تضخم، إذا حصلت مسألة تشعبت فهم منها هذا فهما والآخر فهم منها فهما، هذا يقول المقصود بها كذا وذاك يقول المقصود بها كذا. ولهذا كلام ينقله أو يبينه حسب ما فهم على فهمه من قبله، ولذلك حسب ما فهم على فهمه من قبله، وكل يشد ويقد، هذه تتفرع المسائل وتتشتت، وربما كان ملتقاها لا يؤدي إلى شيء من الخلاف بدون تضخيم، هذا هو. وأن لا يكون للنفوس حظوظ في أمر دين الله، والله لمن جعل بحثا أو مسألة يكون للنفس فيها حظ في أمر دين الله ما كان في ذلك بركة، وإنما يكون البحث مهيئا ومعدا لا لحظ ولا لانتصار ولا لشيء من ذلك، إنما لإنصاف الحق. فأنت حاكم الآن موقع عن الله، لا يليق بك أن توقع عن الله بشيء يداخله الهوى أو يداخله الانتصار للنفس، أو فلان خالف في مسألة فأنا يعني أخالفه في هذه المسألة أو ما إلى ذلك، هذا خطأ. هذا أمر ينبه عليه بين طلاب العلم حتى يكون العمل صافيا نقيا لا تشوبه شائبة، فإن كان كذلك فنعم ما هو، وربما كان الأمر خفيا فيه شيء من الانتصار للحق وشيء مما يدخل من ذلك، يحصل الصفاء بتقوى الله عز وجل وبملازمة الحق. تفضلوا حفظكم الله.